بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في عمدة الأحكام في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. النجاشي هذا لقب وليس اسما، هذا لقب لكل من ملك الحبشة، وهذه ألقاب معروفة للملوك. يقال قيصر لمن حكم الروم، كسرى لمن حكم الفرس، والنجاشي من حكم الحبشة، وهكذا كل قوم لهم يعني لقب يطلقونه على الملك. والاسمه أصحمة، هذا الرجل اسمه الخاص أصحمة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أنه أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام صلى عليه، والله سبحانه وتعالى أيضا ذكره في كتابه في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وذا كان في الدرس الماضي أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعفى عنه ما عجز عنه، يعني أظهر أو قام بما يستطيع، يصلي سرا وأسلم صلي سرا، والله يعفو عنه فيما لا يقدر عليه، لأنه لم يقم صلاة الجمعة صلاة الأعياد، لأنه لو أقامها لاشتهر إسلامه، لكنه لم يقمها، الله سبحانه وتعالى يعذره بما يعجز عنه، لأنه بقي لمصلحة العدل والخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه سبه أو أنه حكم عليه بشيء، وإنما أثنى عليه، قال: مات اليوم رجل صالح فصلوا عليه. فخرج بنا من صلى، مع أنه يجوز الصلاة على ميت في المسجد، لكنه خرج من صلى من أجل أن يشتهر أمره، إذا خرج شاع الخروج بين الناس، كما يخرج في العيدين وفي الاستسقاء، خرج من صفهم في المصلى صفين. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، يعني صلى عليه وصفهم صفين كما جاء في صحيح مسلم. واختلف العلماء رحمه الله هل يشرع تكثير الصفوف على الجنازة، ويروى في هذا حديث لكن في ضعف، من صلى عليه صلاة ثلاثة صفوف وجبت له الجنة، ولكن حديث ضعيف ولم يثبت شيء فيما يتعلق بالصفوف، إنما الذي ثبت فيما يتعلق بإيش بالعدد، ورد من صلى عليه 40 و100، ما من ميت يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية: 100، ما من ميت يقوم على جنازته أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الفضائل يؤخذ بإيش، بالزائد ولا بالأقل؟ يأخذ بالزائد. أيهم الزائد، 40 ولا 100؟ 40، يعني زائد في الفضل وليس زائد في العدد، زائد في الفضل 40، من صلى عليه 40 دخل الجنة، إذن هذا فضل زائد، كان 100 ثم خفف إلى 40. إذن معناه تحري الكثرة مطلوب لا بأس به، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، يتحرون المساجد الكبيرة التي يكثر فيها الجمع من أجل يكثر عدد المصلين. نقول صحيح 40 يكفي في الشفاعة للميت وتشفيعهم فيه، ولكن إذا زادوا زاد الخير، دعا صلى عليه 40 كلهم يدعون له، صلى 100 أكثر دعاء، صلى 1000 أكثر، كلما زاد فهو أكثر. لكن هل يشرع أن ينقل من بلد إلى آخر لأجل تكثير العدد، يقول له هذا فيه مشقة على أولياء الميت، حتى لو أوصى لا يلزم تنفيذ تلك الوصية. إذا كان يحتاج إلى سفر وجهد وعناء فلا يلزم تنفيذ الوصية، والحمد لله يكفي يصلي عليه 400 وأكثر. يعني لو إنسان مثلا في الرياض أو أوصى قال إذا مت انقلوني للحرم المكي، صلوا عليه في الحر، صلي عليه قرابة 1,000,000، ولا سيما في المواسم، نقول ما يلزم، لأنه لم ينقل عن الصحابة ولم كانوا ينقلون الموتى من بلد إلى آخر، حتى لو تيسرت وسائل النقل لابد من جهد ومشقة في النقل، ولا سيما أنهم في حالة مصيبة وحزن، وربما يزداد الحزن في نقل هذا الميت وهم يرونه ساعات طويلة في نقله. المقصود أنه لا يشرع النقل ويدفن في البلد الذي مات فيه، لكن لو رغبوا أن ينقلوه لأجل يصلي عليها قاربا، أحيانا يموت الميت في بلد معين يذهب للعلاج، يكون مريضا يذهب يعالج ثم يتوفى الله في بلد العلاج، وهذا ليس في أحد من جماعته، لا من الأقارب ولا من الأصدقاء، فيرى من يرافقه أن ينقل بلده الأصل من أجل يصلي عليه قاربه، أقول لا بأس، ما في مانع، إذا رضي الورثة أو الأولياء بنقله فلا مانع، لما ورد نهي عن النقل ما دام أنه لا يؤخر الميت كثيرا. المنهي عنه أن يؤخر الميت في الدفن بدون سبب، أسرع بالجنازة، هذا يشمل الإسراع في المشي ويشمل الإسراع في التجهيز، من باب أولى. إذا كان ينطبق على المشي الذي لا يستغرق إلا وقتا قصيرا فالتأخير في الدفن أياما من باب أولى. فإذا كان النقل سريعا وفي مصلحة للميت، لأنه يصلي عليه أقاربه 30-40 أو أكثر ويدعون من قلوبهم، بخلاف الأجنبي عن الميت فإنه يدعو له لكن ليس كدعاء الأولاد والزوجة والأقارب والأصدقاء، أو يدعون له من حرقة، فلا بأس من نقله، هذه من المباحات، بشرط ألا يتأخر الميت تأخرا كثيرا، يبقى أسبوع أسبوعين قبل أن ينقل، هذا في عدوان على الميت مخالف للسنة. إذن نقول تكثير الصفوف ليس في شيء ثابت في فضله، لكن كون صفهم صفين هذا قد يقال والله أعلم لأجل أن الصحراء مفتوحة، يمكن الصف يطول جدا إذا كثر المصلون حتى يكون آخر الصف لا يسمع تكبير الإمام، أن خرج من المصلى مصلى صحراء، كما جاء في بعض الروايات أنه خرج من الصحراء في صلاة العيد، مصلى والصحراء ما في جدران، إنما هو مكان مفتوح صحراء واسعة، فربما أنه صفهم صفين لأجل أن يسمعوا صوت الإمام لئلا يبتعد أطراف الصف كثيرا عن الإمام. أما إذا كانوا في مسجد فلا يشرع تكثير الصفوف قبل أن تتم، الأصل أنهم يصفون كصفوف المكتوبة، أنه لم يرد شيء خاص، والأصل أن صفوف كصفوف الصلاة. بعض الناس قد يجتهد ويصف خلف الإمام، يعني يجتمع بعض الناس يصفون صفا قصيرا خلف الإمام مباشرة بين الإمام وبين الصف الأول، يصف 5 أو 10، أقول إذا لم يجدوا مكانا، قد يأتي ناس يحملون الجنازة ويضعونها بين يدي الإمام ثم إذا جاءوا يصلون لم يجدوا مكانا، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فيضطرون يصلوا خلف الإمام بينه وبين الصف الأول، أقول لا بأس عند الحاجة، لكن أن يتقصد الناس يتقدمون بزعمهم أنه الصف الأول وأقرب الإمام ويكون صفا قصيرا فيه 10 أو 20 ولم يكتمل، أقول هذا خلاف السنة، الواجب تسوية الصفوف كصفوف الصلاة، وأن يكون الصف تاما، الصف الأول ثم الصف الأول ثم الثاني كالصلاة. وهذا فيه يعني مشروعية الصلاة على الغائب، وهذه مسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء على أقوال، صح هذه الأقوال التفصيل أنه إذا كان هذا الشخص له فضل ونفع للإسلام والمسلمين ولم يصلى عليه يعني كالصلاة المعتادة صلى عليها عدد قليل ولم يوفى حقه فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما إذا صلى عليه صلاة المعتادة فلا يشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولم ينقل أن الصحابة في مكة صلوا عليه صلاة الغائب وكانت مشروعة لما تركوها. وكذلك خلف الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الفضلاء لم ينقل أنه صلى على واحد منهم في البلدان الأخرى. ماذا أبو بكر مات في المدينة لم يصلى عليه في مكة ولم ينقل أن صلى عليه في الطائف ولا في غيره من البلدان. قد يقول قائل إن الخبر لم ينتشر لكن يمكن يصلى عليه بعد الدفن ولو بيوم ويومين لكنه لم ينقل أنهم صلوا عليه. هذا يدل على أنها غير مشروعة وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة لأنه قيل لم يصلى عليه. وبعضهم قال حتى لو صلى عليه اثنان أو ثلاثة لأنه كان يخفي إسلامه فربما أسلم معه أحد يبعد أنه لم يسلم معه أحد إما زوجة أو خادم أو عبد أو نحو ذلك ممن يسر إليه حب أنه صلى عليه اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو حتى عشرة. هذا ملك ونفع المسلمين وحماهم وقرهم وزوج النبي عليه الصلاة والسلام حبيبه وأمهرها 4000 وله جهود مشكورة ولم يصلي عليه إلا قلة لم يوفي حقه فصلى عليه اثنان ثلاثة أربعة هذا ما يكفي لأنه كان في بلد نصارى ويخفي إسلامه. ولذلك روى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يعط حقه في الصلاة فخرج فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت ولو بعد الدفن إذا كان الشخص يهتم بهذا الميت قريب له أو صديق أو نحو ذلك وحز في نفسه أنه لم يصلي عليه فلا حرج أن يصلي عليه ولو بعد الدفن. لكن ليس مشروعا مطلقا إنسان يذهب كل يوم إلى المقبرة على سبيل الاعتياد يصلي يقول وين القبور الجديدة يدلون على 2 3 4 يصلي عليها كل يوم هذا لم يشرع هذا لا يشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله على سبيل الاعتياد وإنما كانت امرأة سوداء تقوم المسجد فماتت ليلا فكأنهم صغروا شأنها فلم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها قالوا كرينا أن نشق عليك أن تخرج ليلا فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها صلى عليها أفراد يعني لم يصلى عليه بعد صلاة مفروضة صلوا عليها بالليل ماتت بعد العشاء فدفنت قبل الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنها لم تعطى حقها لم تعطى حقها من الصلاة فنهاها قال لا يموت لكم ميت بعد اليوم إلا آذنتموني به فقال دلوني على قبرها لما أصبح قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليه صلى معه الصحابة فكبر وصلى عليها بعد الدفن. هذه حالات خاصة وليس على الدوام يعني إنسان كل ما دخل المقبرة يصلي على القبور الجديدة نقول هذا غير مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على من دفن مرة ومرتين لمناسبة. أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر فقدم بعد شهر فأخبر بها فصلى عليها إكراما لابن سعد رضي الله عنه لأنه كان من سادات الخزرج كان سيد الخزرج وله يعني أيادي بيضاء حسنات وانفاق وصدقات وكان يعني من رؤوس الناس وأشراف الخزرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم إكراما له فدلوا على قبره صلى ما الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها جاء من طريقين أحدهما يقوي الآخر. وهذا أكثر وقت صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام على قبر، ولذلك العلماء اختلفوا في هذا، قالوا يعني يشرع الصلاة على الميت بعد الدفن لسبب معين، واحد مات أبوه مسافر فلما رجع يحب أن يصلي عليه أبه وأمه وأخ قريب ولم يحضر دفنه لسفر أو مرض فيشرع أن يصلي على قبره، لكن إلى متى؟ بعضهم قال مفتوح، صلي متى شاء، سنة، 10، 100 سنة، 1000 سنة. هذا القول ضعيف لأنه يفضي إلى مشروعية الصلاة على الأموات الذي ماتوا قبل أكثر من 1000 سنة. ويمكن أن يقول شخص يشرع أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما حضرنا الصلاة عليه فنذهب إلى القبر ونصلي عليه، هذا ما يقول بأحد، فلا بد من ضبط هذه المسألة. فنظرنا في الأحاديث فوجدنا أكثر مدة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي شهر حينما صلى على أم سعد، فإذا الأقرب أنه يقيد بشهر لئلا ينفتح الباب ويصلي الإنسان على كل ميت ولو كان مدفونا قبل مئات السنين. إذن الصلاة على القبر جائزة ولكن بشرط ألا يكون على سبيل الاعتياد لشخص قريب مات وهذا المصلي كان معذورا لم يشهد الصلاة عليه لعذر، إما أنه لم يعلم به وكان مسافرا أو مريضا ونحو ذلك، ثم أراد أن يصلي عليه وألا تطول المدة من شهر فما دون، ولا حرج أن يصلي عليه مرة واحدة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.